أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من ثبوت صحة البيع الفضولي على مقتضى القاعدة وببعض النصوص الخاصة، مضافا إلى الارتكاز العقلائي الذي لا شك في إمضائه بعدم الردع عنه وبما يوافقه من الأدلة، إذ تمام الموضوع عندهم كما تقدم للحلية الوضعية هو تحقق العنوان العقدي مع الرضا من يشترط رضاه عقلائيا، وهو المسلط على المال عقلائيا. ومع هذا فقد استدل على بطلان الفضول، وهو العقد الذي لا ينتسب حين انعقاده أو يكون متبنى ممن له الحق في العقد ولو بالتسبيب كالإذن أو التوكيل. لم أقل المالك، من له العقد قد يكون ولي المال، فهو فاسد وباطل. واستدل على البطلان بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. خطأ نقول أدلة أربعة كما هو الشائع يا أخوان، تدل بالأدلة الثلاثة، لأن الإجماع من كواشف السنة على مبانينا، وهذه مجارات لا تخلو من مدارات. على كل حال القول، أما القرآن الكريم فقد استدل منه بآية التجارة عن تراضٍ بحجة أن الآية دالة على أن ما عدا تجارة الناشئة عن تراض أو المسببة عن تراض فهي داخلة فيما هو أكل للمال بالباطل. ونحن قد أفضنا بالاستدلال بهذه الآية مفصلة في الاستدلال بالكتاب على صحة الفضول بالعمومات القرآنية، وكان الاستدلال المذكور الآن يستند إلى القول بكون الاستثناء متصلا ودلالة الآية على المفهوم، إما من جهة الحصر وإما من جهة الوصف بناء على القول بالمفهوم للوصف. قد أطلنا الاستدلال يا أخوان، وأي رجوع إلى الآية الآن من دون ذكر الحيثيات لا يفيد، ومع ذكرها يستلزم التكرار لكل ما تقدم، وهو بحث قابل للإطالة. يعني نحن إجمالا اخترنا هناك أن ظاهر الآية أن الاستثناء منقطع، وأنما ذكر من كون بالباطل للتعليل أو كون تجارة وعن تراض خبر بعد خبر خلاف الظاهر. أيضا ما ذكر من أنه لا معنى لكون الاستثناء منقطع، لأن الاستثناء المنقطع مستهجن يحتاج إلى قرينة، كما أفاد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وقسم الاستثناء المنقطع إلى قسمين: قسم أساسا قبيح في مقام التعبير أدبيا، ومثل جاء القوم إلا بطيخا مثلا، وقسم لا مانع من استخدامه لكنه يحتاج إلى قرينة، فلا يحمل الاستثناء على المنقطع إلا مع قرينة واضحة وعدم إمكان الحمل. هذا أيضا غير مسلم يا إخوان، فإنه في الاستعمالات الأدبية الاستثناء المنقطع في كثير من الحالات لا يحتاج إلى قرينة خارجية، يكون من داخل الكلام واضح أن الاستثناء استثناء منقطع. عموما عم نرجع للبحث ونحن فرغنا منه منذ زمن يا إخوان. خلاصة ما انتهينا إليه أن الاستثناء منقطع، وأن الآية لا تؤسس لشيء خارج عن الارتكاز العقلائي، ولنعم ما أفاد الشيخ على اختصار كلامه، الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، ووافقه جماعة من المحققين في هذه الجهة، وافقه حتى السيد الخوئي، من أن المقصود تجارة مش المعنى المصدري ولا الاسم المصدري، المقصود الإضافة إلى من له ذلك وهو بإجازته أضيف إليه، فحتى تكون تجارته إنما تكون في طول رضاه عند من يكتفي بالرضا أو إبراز رضاه وإجازته، وحينئذ يكون الفضول بهذا البيان مشمولا، ويكون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني تدورونها بينكم، وتجارتي أنا عندما نسبت لي نسبت بعد أن رضيت بعد أن أجاز، فهي تجارة عن تراض حتى إذا نتقيد بلفظ الآية، مع أن هذا لن نحتاج إليه أنا قلت في حينه، لأن الآية لا تؤسس لمبدأ تعبدي بحسب ظاهرها، بل قسمت ما بين ما هو أكل بالباطل وما هو أكل بالحق. لم أوافق بالدقة على ما أفاد السيد الإمام هناك، ولكن انتهينا عملان بعد ربط الأمر بالارتكاز العقلائي إلى ما يقرب مما أفاده من دون التصرف في الألفاظ لنرمى بحمل الآية في عقد ألفاظها على خلاف ظاهره. نعم، التجارة عن تراض هي من الحق الذي يقابل الباطل بلا شك ولا ريب من دون تغيير الألفاظ، وعلى هذا الأساس فالآية بالتقرير المتقدم تفصيلا لا تصلح دليلا على المنع في المقام. طبعا هون في أبحاث يا أخوان، قصص الشيخ الناهيني عنده كلمات، ونوقشت تفصيلا كلمات من قبل بعض المحققين، ما في داعي للتفاصيل وقد تقدم معظمها. هذا بالنسبة للاستدلال بالكتاب، أما غير هذه الآية فلا توجد آية أخرى. أوفوا بالعقود عام يشمل العقود حتى التي يحصل التراضي اللاحق بها بإطلاقه، أحل الله البيع يشمل البيع أيضا الذي وإن لم يشمل ما قبل الإجازة ما بعد الإجازة يشمل لا شك ولا ريب، لذلك لم يأتي أحد بهذه الأدلة. طبعا نحن موضوعية التجارة أيضا في ذلك الوقت يا إخواني لو تتذكروا قلنا لعله من قبيل القيد الذي ورد مورد الغالب على ما بذلك، لأن البعض حاول يوسع مفهوم التجارة لكل شيء حتى للهبات والعطايا والخلاف الظاهر جزما يا إخوان. وواضح من طرف المقابل أن إدارة الأموال بغير التجارة مما حوى رضا الإنسان لا مانع منه، لكن لما كان الحكي عن الأكل بالباطل بمقابله بدون حكي عن الأسباب الحقة المتعارفة، والسبب الشائع المتعارف هو التجارة. الإنسان يبادل الأموال في العادة للتكسب. جيد، أما الاستدلال بالروايات فقد حاول البعض أن يستدل بروايات استدلينا بها سابقا، خصوصا الروايات التي استدلينا بها ونحن قريبو عهد بها، روايات العقد المقرون بالرضا باطنا. هذه لا معنى لتكرارها. ارتكاز الاستدلال عندهم بشكل أساسي على النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. علق عليه الشيخ الأنصاري بقوله: فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه، مش عدم التسلط التكويني، يعني ما ليس لك سلطان عليه، فيكون مساوقا للنبوي الآخر: لا بيع إلا في ملك أو فيما يملك، بعد قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. جيد. أيضا في توقيع الإمام العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك. هذا شبيه بذلك على نفس النسق، يعني الحزمة الروائية على نفس النسق. أيضا رواية الضيعة في توقيع الحميري يرحمك الله قال: لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. وهذا ابتاع بدون رضا منه، رضا المتأخر ليس ابتياعا برضا. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم أرض النيل: طبعا بالأمس يا إخوان الأستان كان بالرواية، وهذا الوارد بالنسخ، لكن شفت بعض المحشين على المكاسب كالشهيدي في هداية الطالب رضوان الله عليه يستقرب أن يكون الأسياف أهل الأسياف. ما هو النيل شو هو؟ النيل منصور الدوانيقي بحسب الظاهر إذا ما خبتني الذاكرة، الحجاج حفر حفرة كبيرة خليج وساق الفرات إليه فصار مثل بحيرة وسماه النيل، سماه نيل مصر هو أصلا، هيك مشدوه بنيل مصر. فهناك أناس صاروا يعيشون في الضواحي هناك لأنه أرض زراعية وإمكانيات الزراعة، فيستقرب صاحب الهداية أن يقال أهل الأسياف. أهل الأسياف هن اللي عايشين في المنطقة، هو بيقول هذه لنا، وهذاك بيقول أهل الأسياف يقولوا لا إلنا، نحن والسلطان شريكنا فيها. مو مهم على كل حال السلة شو ما كانوا هن نوعيتهم، صورة المسألة واحدة. محل الاستدلال بالرواية: إلا برضا من أهلها، وقد اشتراها بغير رضا، والرضا اللاحق لا يصيرها مشترط برضا حينما اشتري. والرواية الأخيرة هي صحيحة محمد بن القاسم بن الفاضل قيل، وهو التباس من الشيخ وبعض النسخ. هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، معروف، شخصية معروفة. الرواية واردة في الوسائل الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الثاني. في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، بن العباس يعني مثلا، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ وقال إني غاصبين كل مقدرات الأمة. قال قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه. والأدلة كما ترى، ما بعرف والله في داعي الواحد يناقش فيها أو ما في داعي يا إخوان. أما ما وصف بالاستفاضة فهو رواية عامية يا إخوان، لا أساس له في مصادرنا. للأسف هذا من الروايات اللي انتشرت نتيجة كتب الفقه المقارن يا إخوان، وصارت في بعض الأوساط تنسب إلى روايات الشيعة. طبعا رواياتنا، كتبنا الروائية القديمة بقيت منضبطة من هذا الأمر، باستثناء كتب الأمالي، لأنه مبنى كتب الأمالي وكتب التفسير لأنه مبناها على غير هذا أصلا. جيد. أما من حيث الدلالة، لا تبع ما ليس عندك، هذا في احتمالات. لا تبع ما لا تملك، أو لا تبع المملوك الذي لا تقدر على تسليمه، كالذي ضاع منك. أو لا تبع المعدوم كبيع الشجر على الثمر موسم القادم، وهي بعد الآن ما طلع لا موسم ولا شيء. كل محتمل يا أخوان، ومع تعدد الاحتمالات يبطل الاستدلال. هذه جهة. الجهة الثانية، لنفترض أن المقصود لا تبع ما لا تملك، لا يحق لك البيع الشخصي لما لا تملكه. ما ليس عندك يعني ما لا تملك، فأقصى ما فيه أن يقال إنه إرشاد إلى فساد البيع وعدم مؤثريته. لكنه لا يدل على الفساد بمعنى عدم قابليته للإصلاح إذا لحقته الإجازة، بل يدل على أنه بنفسه لا يكون مؤثر، مع أنه يقرب أن يكون النهي حينئذ إذا حملنا على هذا المعنى نهي تكليفي، لأن موضوع البيع الشخصي والتصرف في مال الغير، بحيث يكون النهي مش منصب على الإنشاء، منصب على بلحاظ ما يحصل من تصرف في الأعيان بعد ذلك. ثم واضح أن هذه الرواية وما تلاها من روايات تتحدث عن البيع الشخصي مش عن البيع الكلي في الذمة، فلا تتعرض للصحة وعدمها على مستوى البيع الكلي في الذمة. وبهذا يتضح الكلام في بقية الروايات يا إخوان، بعض اتضاح، مثل لا بيع إلا فيما يملك. أما توقيع الإمام العسكري عليه السلام الوارد في الباب الثاني من أبواب عقد البيع وشروطه، لا يجوز بيع ما ليس يملك، أو لا يجوز بيع ما ليس يملك. الباب الثاني من أبواب عقد البيع وشروطه. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهما وعليه في رجل باع قطاع أراضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين أو أراضين ما بعرف المهم مش كلها له له سهم منها فأصل الأرض مش معروف قداش فالسهم مش معروف قداش ساعتها فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك يعني بيع حصة الآخرين وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك طيب مش ما ليس يملك واضح صح من سياق القصة والسند صحيح لا يجوز بيع ما ليس يملك هو يبيع عين شخصية واضحة الحدود والمعالم قال لا يجوز في المعاملات بمعنى لا يصح فهو بيع فاسد هذا ظاهر الدليل فهو دال على بطلان الفضول الجواب يكفي في هذا التعبير لا يجوز بيع ما ليس يملك بناء على حمله على الإرشاد إلى الفساد هو انتفاء المؤثرية التامة لا انتفاء جزء العلة فإنما تحقق فيه جزء العلة ولم يتحقق بقيتها لا يزال بيعا فاسدا باعتبار أنه أنشئ البيع ولا يحقق أثره فهو لا ينافي ولا يعارض الدليل الذي دل على الصحة بالإجازة سواء على مستوى القاعدة أو بقية الروايات خصوصا الروايات الخاصة المتقدمة التي كان غير واحد منها تام الدلالة والسند على أنه يحتمل يا إخوان لا يجوز من باب التسليط له على الأرض وكأنه يوهمه أن الأرض كلها له فيبيعها بأجمعها فيغرر بالمشتري ويقبض ثمن الأرض كاملة وهو لا يملك منها إلا قطاع أرضين يعني افترضوا ثلثين مثلا هذا مصطلح في ذلك الوقت فإذا كان الأمر كذلك فأيضا يمكن أن يكون الأمر ناظر للتسليط العيني فيكون حينئذ النهي نهي تكليفي أيضا لا يجوز له التصرف في مال غير من دون إذنه عموما هي غير دالة على كل حال يبقى ما روي عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه تحدثنا فيه بالأمس واضح أنه ما بدل في المقام والأرض بفم النيل لا تشتريها إلا برضا أهلها أيضا واضح صار الجواب إنه الشراء لابد أن يكون ناشئا عن رضا الأهل لا تشتريها من أجنبي عنها من فضولي تعرف أنه لا علاقة له بها لأنك لن تملكها بذلك هذا لا ينافي ملكيتها فيما لو لحقت الإجازة ما في ولا دليل ظاهر في الفساد بالمعنى عدم صحته حتى بلحوق الإجازة يبقى رواية محمد بن القاسم بن الفضيل خلينا نخلص وهي واردة رواية ابن الفضيل في الباب الأول حديث الثالث من أبواب عقد البيع وشروطه الجزء 17 صفحة 335 الحديث الثاني محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل في نسخة الفاضل وهو تصحيف جزما قال سألت أبا الحسن الأول إمام الكاظم عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه. هذه كيف بتدل على بطلان فضولي يا إخوان؟ هذه واضح أنها ناظرة إلى حيث أن البائع لا يملك فلا تسلمه لنا. إذن شو حكم المال؟ المال بات أمانة عندك. هذه الأمانة إذا معروف مالكها فهي أمانة لمالكها، وإذا غير معروف فهي أمانة الشارع بين يديك لمالكها غير المعروف. على كلا التقديرين أمانة شرعية هي، لأن الذي أودع عندك مش المالك. وحينئذ لم يقل الإمام في الرواية بأنه البيع فاسد، بمعنى أنه إن رضي صاحب المال أو وليه الحاكم الشرعي لنفترض أو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت بأن البيع غير قابل للإصلاح، لأن حقيقة البيعية المؤثرة شرعا إنما تكون بالإجازة كما هو واضح. عموما الرواية قالت ليمنعها، واضح أن من باع ما لا يملك سواء قلنا الفضولي صحيح أو قلنا غير صحيح أو قلنا تام مؤثر بدون إجازة يا إخوان، كما يقول القانون الوضعي في أحد أقسام الفضولي فيما يسرع إليه الفساد، ها يقولوا مؤثر ولا ينتظر إجازة أحد لأنه عمل لصلاحه، ها باع البندورة التي تتلف بحيث لو مش بيع كانت تلفت على أمها، مثل الابتلاء الآن بأموال المسلمين في الساحات الحربية، ها؟ فحينئذ يقولون حتى إمضاء لا يحتاج. أقول حتى لو قلنا بهذا بدك أكثر من هذا، واضح أن الثمن لا يجوز إعطاؤه للذي باع ما لا يملك، إنما يعطى الثمن لمالكه إذا كنا نعرفه، لا نعرفه فيكون أمانة شرعية في يدنا ونتصرف به التصرف في الأمانة الشرعية، سواء نحتفظ به أو نعطيه الحاكم الشرعي أو نعطيه أو يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج شو مكان. على كل حال ما بده تعريف قطعا، مش لقطة هنا. أو يصرف فيما يعلم رضا صاحبه به. على كل حال فهذه الرواية لا تدل على أكثر من هذا المعنى يا إخوان، وهو لا مساس له بالصحة والبطلان أساسا كما هو واضح. لذلك من الروايات أيضا لا يوجد دليل، بعد بدي اتبع أنا بالحواشي إذا حدا جيب أدلة وروايات أخرى، مع أن المطلب في غاية الوضوح يا أخوان. يبقى الإجماع والعقل ما عاش فيه، خلص والحمد لله رب العالمين.